بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 70 و100 × 52 و5000، وهو الشريط 58 من شرح العقيدة الطحاوية.
الواجب الإيمان. أولا الإيمان بأن هذا الإسلام هو ديننا وهو دستورنا نحكم به فننفذ أحكامه. من آمن هذا الإيمان فهو من الجماعة، فيجب الصبر معهم، ومفارقتهم تعتبر مفارقة للجماعة. وفي رواية: وقد خلع رقة الإسلام من عنقي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بوي لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر منهما مصدي. قال: ما بوي للخليفة الأول ولو كان ظالما جائرا، لا يجوز للمجتمع أن يبايعوا خليفة آخر ولو كان أعدل منه. قال: ما بوي للأول ما لم يأمر بالمعصية لا ينبغي الخروج عليه على طاعته ما لم يأمر بمعصية. إذن يمنع كل من يحاول الخروج والعصيان، يمنع من الخروج لتبقى الجماعة في صف واحد ويدا واحدة.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ألا ولي عليه والد فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإنذاره فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك تولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، مالك الملك، ملوك الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. الأئمة المراد بالأئمة العلماء والأمراء، أي ولاة الأمور، بأيديهم الأمر من القضاة والأمراء والملوك، كل هؤلاء يقال لهم أئمة. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يشمل هذا صلاة الجنازة ويشمل الدعاء. الذين تدعون لهم ويدعون لكم، يعني بينكم صلة طيبة، تحاب في الله، تحابين في الله، ويدعو بعضكم لبعض، ويصلي بعضكم على بعض، هؤلاء هم الخيار. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، ولكن تبغضونهم في الله لا عصبية لا بالهوى، كي تنكرون عليهم أشياء من المخالفة، مخالفة أمر الله، مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، خروج على الشريعة، عدم تطبيق الشريعة، تبغضونهم من أجل ذلك. هم يبغضونكم لأنكم تبغضونهم. في المرة الأولى التحابب كذلك في الله، والتباغض إنما تبغضونهم في الله، هؤلاء شرار أئمة. وتلعنونهم ويلعنونكم، تلعنونهم أي بالجملة، أما لعن المعين فغير جائز مطلقا. إذا لعن الظالم دخل كل ظالم، فلعنة الله على الظالمين وعلى المرتشين وعلى كذا وكذا، من كان متلبسا بهذه المعصية داخل في عموم اللعن، إنما يلعن هؤلاء. أما لعن المعين فغير جائز كما تقدم، لأن هذا المعين لا ندري بما يختم الله له، قد يتوب، وإن كان مرتكبا بموجب اللعن في الوقت الحاضر ربما يتوب فيرجع فيكون وليا لله تعالى، لذلك لا يلعن المعين ولكن اللعن العام. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ما دام وصلوا إلى هذه الدرجة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الصلاة هي الفارقة بين الكفر وبين الإيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما إذا تركوا الصلاة فليسوا بمسلمين، لكن طالما يقيمون الصلاة ويصلون مع المسلمين وإن جاروا لا ننابذهم بالسيف. ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا للتنبيه ولإثارة الانتباه، من ولي عليه وال ورأى يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن أبدا، ولا ينزعن يدا من طاعة. انتبهوا لهذه الجملة الأخيرة، جملة مهمة جدا من الناحية العملية. ألا، ولذلك عرض النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، ألا من ولي عليه والد فرأى يأتي شيئا من معصية الله، ليس فقط يظلمه هو ولكن يأتي شيئا من معصية الله، ولو كان لا يظلم الرجل كره منه ذلك، ماذا يفعل؟ فليكره ما يأتي من معصية الله، لا يوافق ولا يرضى إتيانه لهذه المعصية، ويظهر له بغضه لهذه المعصية واستنكاره لهذه المعصية، ولا ينزع يدا بالطاعة. مع ذلك لو أمره يخرج في الجهاد، لو أمره أمرا ما، ليس عليه إلا الطاعة، لا يقول كيف أخرج بأمره وهو يعصي الله فيه من المعاصي كذا وكذا. اكره تلك المعاصي ولكن لا تنزع يد الطاعة ما لم يأمرك بمعصية الله، سر فيه أمرك بأشياء لا تخل بالدين وليس فيه معصية الله، لا يسعك إلا الطاعة. إذن يمكن الجمع بين كراهة تصرفه وإعلانك بأنك كاره بتصرفاته وبالمعاصي والمخالفات، وبين أن تطيعه في غير المعصية، لا معارضة بين الأمرين، ولو كان بينهما معارضة ما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، ليست لهم طاعة
ما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هم منفذون الأمر لله، الآمر هو الله والناهي هو الله، أو الآمر رسول الله بأمر الله والناهي رسول الله بأمر الله وإذنه. الملوك والأمراء والولاة ينفذون ذلك، ليس لهم أمر على استقلال، خصوصا إذا خالفوا أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أمروا بالمباحات أعاد لهم أن يجب فعل هذا الشيء المباح، لأنه لم يأمر بمعصية، وإنما تجب مخالفته إذا أمر بمعصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر: وأعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله تعالى، بل هو معصوم، معصوم في ذلك بإجماع أهل العلم. الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، هذا محل إجماع. الأنبياء جميعا معصومون فيما يبلغون عن الله وفيما يأمرون وينهون، وإنما يختلفون هل فيما عدا ذلك تصدر منهم بعض المخالفات أم لا. أما فيما يتعلق بالتبليغ والأمر والنهي هم معصومون في ذلك، لأنهم إنما يأمرون وينهون بوحي من الله، هم معصومون. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفضلهم وإمامهم. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله كما قلنا، لأنهم منفذون وليس لهم أمر أو نهي على استقلال، لذلك لم يعد الفعل معه. وأما لزوم طاعته وإن جاروا إن ظلموا، لماذا؟ وهم ظالمون وجائرون، فمع ذلك تجب طاعتهم. لماذا؟ ولأنه يترتب على الخروج على عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، ليس تجاهلا لجورهم، علمهم بجورهم وأنه ظلم. ينظر الإنسان إلى النتيجة أيهما أسوأ، البقاء تحت الطاعة مع الجور والظلم القائم، أو الخروج. فقطعا الخروج يسبب من المشاكل والفتن ما لا يسبب هذا الجور والظلم، لأن الذين يخرجون على ولاة الأمور قد جرب في التاريخ كم أفسدوا، وتلك الفتن أكلت الرب واليابس وشملت البر والفاجر لم تترك شيئا. لذلك الخروج يؤدي إلى فتن وإلى إراقة الدماء. بل في الصبر على جوره تكفير السيئات، هذا إذا كان مجتمع واعي يفهم دين الله وشريعة الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء، وأن الأمر بيده. هؤلاء هم الذين يستفيدون من مثل هذا التوجيه الإسلامي. أما أولئك الذين لا حظ لهم في الإسلام يعتمدون على تفكيرهم واستهزاناتهم وسياساتهم وتوجيهات أجنبية، هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. يقول الشاعر: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، كل في نفسه ومع من تحت يده. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن جور الوالي وظلمه وعدم استقامته مصيبة، وهذه المصيبة سببها مما كسبت أيدي الناس، أي مما كسبوهم، بل بعض ما كسبوا. ويعفو الله عن كثير، لو أخذ العباد بكل ما فعلوا وبكل ما اقترفوا لهلكوا، ولكن الله يعفو عن كثير.
قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين هذا؟ من أين أصبنا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب معاصيكم ومخالفتكم وقصد تقصيركم في حق الله تعالى. وما أصابك من حسنة من نعمة من خصم وخير فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب ذنب نفسك. ذنبك هو الذي جر عليك ما أصابك، وإن كان الله هو المقدر لكن السبب هو أنت. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم الوالي الظالم فليتركوا الظلم، هذا هو العلاج، العلاج الإسلامي هكذا. ليس معنى التخلص من الوالي الظالم أن يقوموا بأعمالهم التي قد يترتب عليها مفاسد كثيرة، ليس قد بل يترتب عليها قطعا مفاسد كثيرة وإفساد في الأرض، ليس هذا هو العلاج. العلاج أن يرجع العباد إلى الله ليولي عليهم خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم، هذا هو العلاج الإسلامي. فعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض الكتب في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا عاطفهم عليكم. والأثر من الناحية الصناعية غير صحيح، ولكن إذا نظرت إلى المعنى نصوص الكتاب والسنة العامة تشهد لصحة هذا المعنى، لذلك يعتبر هذا الحديث والحديث الضعيف أو الأثر الضعيف من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح لما تشهد له القاعدة العامة الإسلامية بأن الأمر بيد الله، والذي يجعل من شاء رحمة لمن شاء وينتقم ممن شاء بمن شاء. لذلك الرجوع إلى الله هو العلاج الوحيد في صلاح أمورنا وصلاح ولاة أمورنا. وبالله
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ونتبع السنة والجماعة أي من طريقتنا ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه الألفاظ الثلاثة مؤداها واحد: الشذوذ والخلاف والفرقة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة قد تطلق ويراد بها في اصطلاح الفقهاء ما يخالف الفرض أو الواجب، وقد تطلق السنة على الخصال الحميدة. من سن سنة في الإسلام هناك معنى الخصال، وتطلق السنة عند أهل الحديث ويراد بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته كما في هذا المقام: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تشمل العقيدة والشريعة، أي كل ما جاء به من عند الله تعالى عقيدة وشريعة وأخلاقا واقتصادا وسياسة، كل ذلك من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا بيّن لأمته ودعا إليه، كل شيء ينفعهم ويقربهم إلى الله بيّن لهم ودعاهم إليه. نتبع سنة نتبع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبع الجماعة، والجماعة جماعة المسلمين. لو وقف الأمر عند هذا التفسير فقط جماعة المسلمين لاختلفنا اختلافا شديدا في تحديد جماعة المسلمين، ولكن الشارح رحمه الله بين ما هي جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة المسلمين الذين يجب اتباعهم واتباعهم هدى وخلافهم ضلال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. التابعون لهم بإحسان في عقيدتهم، في عبادتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في سياستهم. هذه تسمى جماعة إلى يوم الدين طالما هي متبعة للصحابة. أي إن الجماعة الإسلامية أو أهل السنة والجماعة أو السلفية ليست برهة من الزمن تنتهي بانتهاء فترة من الزمن، بل هذه الجماعة تستمر إلى يوم القيامة. طالما هي متبعة للصحابة فهي جماعة، قلوا أم كثروا. هذا معنى كلام الشارح. فالجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم، التابعون للصحابة في لسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى، اتباع جماعة المسلمين اتباع الصحابة، واتباع الجماعة المتبعة للصحابة هدى وخلافهم ضلال. لأن الصحابة متبعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن اتبع الصحابة اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن خالف الصحابة وضلل الصحابة وكفر الصحابة وانتقد الصحابة انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بالنسبة للخلفاء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. قال الله تعالى لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكل من يدعي محبة الله إذا كان يؤمن بمحبة الله، والغريب في الأمر إن من الناس من لا يثبت محبة الله، من لا يثبت المحبة بين العباد وبين معبوده الله، ويزعم لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى يحب رب العالمين ويحب. أما هؤلاء فقد ابتعدوا. ومن يؤمن بالمحبة، بوجود المحبة، بعلاقة المحبة بين الخالق وبين المخلوق، وادعى محبة الله فليقم الدليل على محبة الله تعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك يكون محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاؤه أن الله يغفر له ذنبه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جملة بعد من بعد ما تبين له الهدى جملة مهمة. ومن يشاقق الرسول، من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبين له فعرف الحق من الباطل، عرف العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرف الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرف جملة وتفصيلا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تماما تبين له. خالف بعد ذلك بعد هذا التبين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين ما كان عليه الصحابة الذين اتبعوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على علم وبصيرة. من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به بعد العلم والمعرفة وبعد التبين واتبع غير سبيل
لازم ان يرتد عن الاسلام، بل ان اتبع اصحاب الاهواء والبدع المنتسبين الى الاسلام من الفرق والطوائف هو متبع غير سبيل المؤمنين، لان اولئك مخالفون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد. هذه الآية تحثنا أولا وقبل كل شيء على التبين، على التعلم. العلم قبل القول والعمل. لا يمكن أن تتبع سبيل المؤمنين إلا بعد العلم. إذن عليك أن تدرس وتتعلم لتعرف سبيل المؤمنين وسبيل غير المؤمنين، لئلا يلتبس عليك الحق. وكثيرا ما يلتبس الحق على الناس للجهل، لعدم دراستهم سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين ينحصر فيما كان عليه الصحابه. وقال تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل. على النبي عليه الصلاه والسلام ما حمل وهو التبليغ، فقد بلغ ونحن نشهد لانه بلغ ونصح. وعليكم ما حملتم الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا هذا النبي الكريم تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عليك البلاغ وعليك البيان. بلغ وبين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله واحد، وان هذا سبيل، وان هذا صراطي مستقيم، صراط الله لا اعوجاج فيه، واضح. وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه: تركتكم على بيضاء نقيه لا يزيغ عنها الا هالك. المحجه البيضاء هو طريق الله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. جميع الفرق التي خرجت على المنهج النبوي كلها سبل، فرق وطوائف وجماعات خالفت النهج، خالفت المنهاج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. هؤلاء كلهم متبعون للسبل. السبل عبارة عن الأزقة المستوية أو عن بنيات الطريق في البادية. تترك الجادة وأنت مسافر في البادية، تترك الجادة الواضحة فتخرج إلى بنيات الطريق هنا وهناك، توديك إلى الهلاك، إلى السباع، إلى الحفر، إلى الثعابين، إلى جميع المهلكات. تلك هي الطرق وهي الفرق وهي الجماعات المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانتماء إلى تلك الفرق وإلى الطوائف وإلى الجماعات المتنافرة المتناحرة اتباع لتلك السبل وترك للجادة. الجادة واحدة، صراط الله المستقيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غموض فيه. يقول الرب سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتنا البينات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة ذلك وبلغوا للتابعين، والتابعون بلغوا لتابع التابعين، إلى أن وصلنا ذلك البيان وتلك البينات. والاختلاف بعد ذلك والتفرق بعد ذلك تشبه بأهل الكتاب الذين تفرقوا بعدما جاءهم الهدى على ايدي رسلهم. قال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا واحزابا وفرقا وجماعات لست منهم في شيء، انت بريء منهم. وانما من الذين يستحقون الانتساب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون النسبه صحيحه من التزموا الجاده صراط الله المستقيم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى حليم، يمهل لعباده لعلهم يتوبون ويرجعون، ولكن لا يهمل، فيأخذ إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، السلامة في الجادة، الهلاك في الخروج إلى هذه السبل والطرق والجماعات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب لحياتها، لأن القلوب كانت حية. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعدة الودع، كأنك تريد أن تودعنا، ما هذه الموعدة العظيمة المؤثرة المثيرة، فماذا تعهد إلينا؟ سؤال عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم التفرق، وإن ظلمتم وإن عبدت أموالكم وضربت ظهوركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 70 و100 دال على 52 و5000، وهو الشريط 58 من شرح العقيدة الطحاوية.
الواجب الإيمان، أولا الإيمان بأن هذا الإسلام هو ديننا وهو دستورنا نحكم به فننفذ أحكامه. من آمن هذا الإيمان فهو من الجماعة، فيجب الصبر معهم، ومفارقتهم تعتبر مفارقة للجماعة. وفي رواية: وقد خلع رفقة الإسلام من عنقي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بوي لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر منهما مصدي. قال: ما بوي للخليفة الأول ولو كان ظالما جائرا، لا يجوز للمجتمع أن يبايعوا خليفة آخر ولو كان أعدل منه. قال: ما بوي للأول ما لم يأمر بالمعصية لا ينبغي الخروج عليه على طاعته، ما لم يأمر بمعصية. إذن يمنع كل من يحاول الخروج والعصيان، يمنع من الخروج لتبقى الجماعة في صف واحد ويدا واحدة.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ألا ولي عليه وال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم والإنذار، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال تعالى: وكذلك تولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، مالك الملك، ملوك الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتكم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتكم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم، لكن توبوا أعطفهم عليكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. الأئمة المراد بالأئمة العلماء والأمراء، أي ولاة الأمور بأيديهم الأمر، من القضاة والأمراء والملوك، كل هؤلاء يقال لهم أئمة. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يشمل هذا صلاة الجنازة ويشمل الدعاء، الذين تدعون لهم ويدعون لكم، يعني بينكم صلة طيبة، تحاب في الله، تحابين في الله، ويدعو بعضكم لبعض ويصلي بعضكم على بعض، هؤلاء هم الخيار. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، ولكن تبغضونهم في الله لا عصبية لا بالهوى، أي تنكرون عليهم أشياء من المخالفة، مخالفة أمر الله، مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، خروج على الشريعة، عدم تطبيق الشريعة، تبغضونهم من أجل ذلك. هم يبغضونكم لأنكم تبغضونهم. في المرة الأولى التحابب كذلك في الله، والتباغض إنما تبغضونهم في الله، هؤلاء شرار أئمة. وتلعنونهم ويلعنونكم، تلعنونهم أي بالجملة، أما لعن المعين فغير جائز مطلقا. إذا لعن الظالم دخل كل ظالم، ولعنة الله على الظالمين وعلى المرتشين وعلى كذا وكذا، من كان متلبسا بهذه المعصية داخل في عموم اللعن، إنما يلعن هؤلاء. أما لعن المعين فغير جائز كما تقدم، لأن هذا المعين لا ندري بما يختم الله له، قد يتوب، وإن كان مرتكبا بموجب اللعن في الوقت الحاضر ربما يتوب فيرجع فيكون وليا لله تعالى، لذلك لا يلعن المعين ولكن اللعن العام. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك ما دام وصلوا إلى هذه الدرجة؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لأن الصلاة هي الفارقة بين الكفر وبين الإيمان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما إذا تركوا الصلاة فليسوا بمسلمين، لكن طالما يقيمون الصلاة ويصلون مع المسلمين وإن جاروا لا ننابذهم بالسيف. ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا للتنبيه ولإثارة الانتباه، من ولي عليه وال ورأى يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن أبدا، ولا ينزعن يدا من طاعة. انتبهوا لهذه الجملة الأخيرة، جملة مهمة جدا من الناحية العملية. ألا، ولذلك أرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب: ألا من ولي عليه والد فرأى يأتي شيئا من معصية الله، ليس فقط يظلمه هو، ولكن يأتي شيئا من معصية الله ولو كان لا يظلم الرجل، كره منه ذلك، ماذا يفعل؟ فليكره ما يأتي من معصية الله، لا يوافق ولا يرضى إتيانه لهذه المعصية، فيظهر له بغضه لهذه المعصية واستنكاره لهذه المعصية، ولا ينزع يدا بالطاعة. مع ذلك لو أمره يخرج في الجهاد لو أمره أمرا ما ليس عليه إلا الطاعة، لا يقول كيف أخرج بأمره وهو يعصي الله فيه من المعاصي كذا وكذا. اكره تلك المعاصي ولكن لا تنزل يد الطاعة ما لم يأمرك بمعصية الله. سر فيه أمرك بأشياء لا تخل بالدين وليس فيه معصية الله لا يسعك إلا الطاعة. إذن يمكن الجمع بين كراهة تصرفه وإعلانك بأنك كاره بتصرفاته وبالمعاصي والمخالفات، وبين أن تطيعه في غير المعصية. لا معارضة بين الأمرين، ولو كان بينهما معارضة ما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، ليست لهم طاعة مطلقة يفردون بالطاعة لا، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هم منفذون الأمر لله، الآمر هو الله والناهي هو الله، أو الآمر رسول الله بأمر الله والناهي رسول الله بأمر الله وإذنه. الملوك والأمراء والولاة ينفذون ذلك، ليس لهم أمر على استقلال، خصوصا إذا خالفوا أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أمروا بالمباحات أعاد لهم أن يجب فعل هذا الشيء المباح، لأنه لم يأمر بمعصية، وإنما تجب مخالفته إذا أمر بمعصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر وعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله تعالى، بل هو معصوم، معصوم في ذلك بإجماع أهل العلم. الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، هذا محل إجماع، الأنبياء جميعا معصومون فيما يبلغون عن الله وفيما يأمرون وينهون، وإنما يختلفون هل فيما عدا ذلك تصدر منهم بعض المخالفات أم لا. أما فيما يتعلق بالتبليغ والأمر والنهي هم معصومون في ذلك، لأنهم إنما يأمرون وينهون بوحي من الله، هم معصومون. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفضلهم وإمامهم. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله كما قلنا، لأنهم منفذون وليس لهم أمر أو نهي على استقلال، لذلك لم يعد الفعل معهم. وأما لزوم طاعته وإن جاروا إن ظلموا، لماذا؟ وهم ظالمون وجائرون فمع ذلك تجب طاعتهم، لماذا؟ فلأنه يترتب على الخروج على عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، ليس تجاهلا لجورهم، علمهم بجورهم وأنه ظلم. ينظر الإنسان إلى النتيجة أيهما أسوأ، البقاء تحت الطاعة مع الجور والظلم القائم أو الخروج، فقطعا الخروج يسبب من المشاكل والفتن ما لا يسبب هذا الجور والظلم، لأن الذين يخرجون على ولاة الأمور قد جرب في التاريخ كم أفسدوا، وتلك الفتن أكلت الرب واليابي وشملت البر والفاجر لم تترك شيئا، لذلك الخروج يؤدي إلى فتن وإلى إراقة الدماء. بل في الصبر على جوره تكفير السيئات، هذا إذا كان مجتمع واعي يفهم دين الله وشريعة الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء وأن الأمر بيدي. هؤلاء هم الذين يستفيدون من مثل هذا التوجيه الإسلامي. أما أولئك الذين لا حظ لهم في الإسلام يعتمدون على تفكيرهم واستهزاناتهم وسياساتهم وتوجيهات أجنبية، هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. يقول الشارع: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل كل في نفسه وما من تحت يده. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن جور الوالي وظلمه وعدم الاستقامة به مصيبة، وهذه المصيبة سببها مما كسبت أيدي الناس، أي مما كسبوهم، بل بعض ما كسبوا، ويعفو الله عن كثير. لو أخذ العباد بكل ما فعلوا وبكل ما اقترفوا لهلكوا، ولكن الله يعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذا؟ من أين أصبنا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب معاصيكم ومخالفتكم وقصوى تقصيركم في حق الله تعالى. وما أصابك من حسنة من نعمة من خصم وخير فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إيه؟ بسبب ذنب نفسك. ذنبك هو الذي جر عليك ما أصابك، وإن كان الله هو المقدر لكن السبب هو أنت. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم الوالي الظالم فليتركوا الظلم، هذا هو العلاج. العلاج الإسلامي هكذا، ليس معنى التخلص من الوالي الظالم أن يقوموا بأعمالهم التي قد يترتب عليها مفاسد كثيرة، ليس قد بل يترتب عليها قطعا مفاسد كثيرة وإفساد في الأرض، ليس هذا هو العلاج. العلاج أن يرجع العباد إلى الله ليولي عليهم خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم، هذا هو العلاج الإسلامي. فعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض الكتب في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. والأثر من الناحية الصناعية غير صحيح، ولكن إذا نظرت إلى المعنى نصوص الكتاب والسنة العامة تشهد لصحة هذا المعنى، لذلك يعتبر هذا الحديث والحديث الضعيف أو الأثر الضعيف من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح لما تشهد له القاعدة العامة الإسلامية بأن الأمر بيد الله، والذي يجعل من شاء رحمة لمن شاء وينتقم ممن شاء بمن شاء. لذلك الرجوع إلى الله هو العلاج الوحيد في صلاح أمورنا وصلاح ولاة أمورنا. وبالله
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، أي من طريقتنا ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذه الألفاظ الثلاثة مؤداها واحد. والخلاف والفرقان. يقول الشارح رحمه الله تعالى: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة قد تطلق ويراد بها في اصطلاح الفقهاء ما يخالف الفرض أو الواجب، وقد تطلق السنة على الخصال الحميدة. من سن سنة في الإسلام هناك معنى الخصال. وتطلق السنة عند أهل الحديث ويراد بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته كما في هذا المقام. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تشمل العقيدة والشريعة، أي كل ما جاء به من عند الله تعالى عقيدة وشريعة وأخلاقا واقتصادا وسياسة، كل ذلك من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا بين لأمته ودعا إليه. كل شيء ينفعهم ويقربهم إلى الله بين لهم ودعاهم إليه. نتبع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتبع الجماعة، والجماعة جماعة المسلمين. لو وقف الأمر عند هذا التفسير فقط جماعة المسلمين لاختلفنا اختلافا شديدا في تحديد جماعة المسلمين، ولكن الشارح رحمه الله بين ما هي جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة المسلمين الذين يجب اتباعهم واتباعهم هدى وخلافهم ضلال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. التابعون لهم بإحسان في عقيدتهم، في عبادتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في سياستهم. هذه تسمى جماعة إلى يوم الدين طالما هي متبعة للصحابة. أي إن الجماعة الإسلامية أو أهل السنة والجماعة أو السلفية ليست برهة من الزمن تنتهي بانتهاء فترة من الزمن، بل هذه الجماعة تستمر إلى يوم القيامة. قال: ما هي متبعة للصحابة فهي جماعة. قلوا أم كثروا؟ هذا معنى كلام الشارح. فالجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم، التابعون للصحابة بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى، اتباع جماعة المسلمين، اتباع الصحابة، واتباع الجماعة المتبعة للصحابة هدى وخلافهم ضلال. لأن الصحابة يتبعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن اتبع الصحابة اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن خالف الصحابة وضلل الصحابة وكفر الصحابة وانتقد الصحابة انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بالنسبة للخلفاء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. قال الله تعالى لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكل من يدعي محبة الله إذا كان يؤمن بمحبة الله، والغريب في الأمر إن من الناس من لا يثبت محبة الله، من لا يثبت المحبة بين العباد وبين معبوده الله، فيزعم لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى يحب رب العالمين ويحب. أما هؤلاء فقد ابتعدوا. ومن يؤمن بالمحبة، بوجود المحبة، بعلاقة المحبة بين الخالق وبين المخلوق، وادعى محبة الله، فليقم الدليل على محبة الله تعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك يكون محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فجزاؤه أن الله يغفر له ذنبا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جملة بعد من بعد ما تبين له الهدى جملة مهمة. ومن يشاقق الرسول، من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبين له وعرف الحق من الباطل، عرف العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرف الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرف جملة وتفصيلا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تماما، تبين له، خالف بعد ذلك بعد هذا التبين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين ما كان عليه الصحابة الذين اتبعوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على علم وبصيرة. من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به بعد العلم والمعرفة وبعد التبين واتبع غير سبيل المؤمنين من أي فرقة من الفرق، وليس بلازم أن يرتد عن الإسلام، بل إن اتبع أصحاب الأهواء والبدع المنتسبين إلى الإسلام من الفرق والطوائف هو متبع غير سبيل المؤمنين، لأن أولئك مخالفون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد. هذه الآية تحثنا أولا وقبل كل شيء على التبين، على التعلم. العلم قبل القول والعمل. لا يمكن أن تتبع سبيل المؤمنين إلا بعد العلم. إذن عليك أن تدرس وتتعلم لتعرف سبيل المؤمنين وسبيل غير المؤمنين، لئلا يلتبس عليك الحق. وكثيرا ما يلتبس الحق على الناس للجهل، لعدم دراستهم سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ينحصر فيما كان عليه الصحابة. وقال تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل، على النبي عليه الصلاة والسلام ما حمل وهو التبليغ، فقد بلغ ونحن نشهد لأنه بلغ ونصح، وعليكم ما حملتم الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا هذا النبي الكريم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك البلاغ وعليك البيان، بلغ وبين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله واحد، وأن هذا سبيل، وأن هذا صراطي مستقيم، صراط الله لا اعوجاج فيه، واضح. وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء هو طريق الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. جميع الفرق التي خرجت على المنهج النبوي كلها سبل، فرق وطوائف وجماعات خالفت النهج، خالفت المنهاج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. هؤلاء كلهم متبعون للسبل. السبل عبارة عن الأزقة المستوية أو عن بنيات الطريق في البادية. تترك الجادة وأنت مسافر في البادية، تترك الجادة الواضحة فتخرج إلى بنيات الطريق هنا وهناك، تؤديك إلى الهلاك، إلى السباع، إلى الكفر، إلى الثعابين، إلى جميع المهلكات. تلك هي الطرق، وهي الفرق، وهي الجماعات المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانتماء إلى تلك الفرق وإلى الطوائف وإلى الجماعات المتنافرة المتناحرة اتباع لتلك السبل وترك للجادة، الجادة واحدة واحدة صراط الله المستقيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غموض فيه. يقول الرب سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتنا البينات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة ذلك وبلغوا للتابعين، والتابعون بلغوا لتابع التابعين، إلى أن وصلنا ذلك البيان وتلك البينات. والاختلاف بعد ذلك والتفرق بعد ذلك تشبه بأهل الكتاب الذين تفرقوا بعدما جاءهم الهدى على أيدي رسلهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا وفرقا وجماعات لست منهم في شيء، أنت بريء منهم. وإنما من الذين يستحقون الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون النسبة صحيحة من التزموا الجادة صراط الله المستقيم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى حليم، يمهل لعباده لعلهم يتوبون ويرجعون، ولكن لا يهمل فيأخذ إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. السلامة في الجادة، الهلاك في الخروج إلى هذه السبل والطرق والجماعات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وثبت في السنن الحديث الذي صحاه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب لحياتها، لأن القلوب كانت حية. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة توزيع، كأنك تريد أن توزعنا، ما هذه الموعظة العظيمة المؤثرة المثيرة، فماذا تعهد إلينا؟ سؤال عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم التفرق، وإن ظلمتم وإن أخذت أموالكم وضربت ظهوركم